بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان المفروض أننا انتهينا من الآية الأولى، ولكن نظرا لبعض الإثارات التي أثارها الإخوة في العقد الأخير من الآيات، فإننا نرجع إليها باختصار، وهي قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الجمع بين في غفلة ومعرضون، لا بمعنى التعرض للإيراد الأصلي في القضية وأنه كيف جمع بينهما، بل التدقيق في فهم في غفلة وهم معرضون. فهل هناك طولية بين الوصفين، أم أن العرضية هي الحاكمة بينهما؟ الزمخشري في الكشاف ذكر ما يقتضي وجود الطولية بينهما، وهذا نص عبارته: وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن حسابهم، ساهون، لا يتفكرون في عاقبتهم، ولا يتفطنون لما يرجع إليه خاتمة أمرهم، مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء للمحسن والمسيء، وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر، أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا. يريد أن يقول في خلاصة الكلام عليكم السلام أنهم غافلون عما تقتضيه، غافلون عما تقتضيه عقولهم، معرضون عما يقتضيه تنبيههم، فهو في رتبة وزمن حتى متأخران عن الأولى، باعتبار أن اقتضاء عقولهم موجود. نبهوا أو لم ينبهوا، حذروا وبشروا وأنذروا أم لا، فجعل في الحقيقة الغفلة عما تقتضيه الطبيعة عقولهم، والإعراض عما يقتضيه تبشيرهم وإنذارهم. ولم نجد من علق على كلامه من القوم، لكن العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه جعل العرضية هي الحاكمة بين الأمرين، يعني هم في آن واحد معرضون، وفي نفس الآن هم غافلون. ولا بأس بقراءة عبارته، يقولوا ومحصل الجواب، ما نقرأ كل العبارة، أنهم في غفلة عن الحساب لعدم تصورهم إياه كما هو حقه، لا بمعنى أنهم لا يتصورون الحساب ويوم الحساب،
بل لأنهم لا يعيرونه أهمية، سواء بحسب ما تقتضيه عقولهم أو بحسب ما يقتضيه تنبيههم، كلا الأمرين. وهم في نفس الآن معرضون عما تقتضيه عقولهم من التنبيه، وعما يقتضيه نزول الآيات عليهم، الذكر المحدث من ربهم آنا بعد آن، فهم لا يعيرونه ذلك الاهتمام، فهم ليسوا غافلين بالمعنى المطلق للكلمة، بل غفلتهم نسبية فتتناسب مع إعراضهم. يقول العلامة كلامي وكلام الزمخشري كلاهما محتمل، لكن الإنصاف أن التأمل في الآية المباركة يقتضي الحمل على العرضية، وهم في غفلة معرضون، خصوصا إذا قرأناها من باب التأييد في كلام العلامة، خبر بعد خبر، فهو خبر، فهما خبران، والخبران لمبتدأ واحد لا طولية بينهما بحسب الطبيعة، إلا إذا كان خبر بعد خبر هو في ذاته متفرع على الخبر الأول، والأنسب حينئذ أن يكون حالا أو صفة بحسب الاقتضاءات الأدبية. ولكن لعله يمكن القول بمقالة ثالثة، بناء على كون في غفلة حالا من الإعراض، وقلنا فيها نكتة ذكرناها بالأمس، وهم معرضون في غفلة، وهم معرضون حال كونهم في غفلة. يبقى المعنى هو المعنى في حل أصل الإشكال، أن الغفلة ليست الغفلة الإطباقية التي لا يكلف معها الإنسان بالتكاليف العقلية أو السمعية، بل الغفلة هنا عدم إعطاء المطلب حقه من التقدير ومقتضيات الأمور في أمر هام وحساس جدا كاقتراب الحساب. فحينئذ يصبح المعنى والله العالم اقترب للناس حسابهم وهم معرضون حال كونهم غافلين، حال كونهم غافلين، ولا يكون هنا إشارة في الآية إلى التكليف العقلي، فلا ينبغي زجه في المقام، بل الإشارة كل الإشارة إلى التكليف السمعي الذي هو بيت القصيد هنا، والذي لأجله صيغت الآية بقرينة الآية الثانية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالجميع تقريبا ذكروا أن هذه الآية كالتعليل أو تعليل لما تقدم من الحكم في الآية الأولى، تدليل على أن إعراضهم في غفلة من جهة كونهم غافلين، ساهين، مستهزئين، لاعبين، لاهين، في مقابل ما يأتيهم من الذكر المحدث من ربهم. وهذا وإن كان يقرب مما ذكره العلامة أعلى الله مقامه الشريف، لكن السبيل والطريق للوصول إليه يختلف شيئا ما. لا دليل لدينا قطعي على أن في غفلتين حال من معرضون، فإنه على مستوى اللغة كلا الأمرين يصح، الخبر بعد الخبر والحال، وإن كان الثاني أبلغ في بيان ما ينبغي بيانه في المقام، فهو الأقرب. ليس أكثر من هذا. وهذه تتمة كانت ترتبط بالآية الأولى. طبعا يوجد مفسرون ذكروا كلمات ما إلها معنى، هذا إذا نفتح بابه يصير تلاعب بالقرآن يا إخوان. مثلا بعضهم ذكر بأن المراد من المعرض هنا ليس الإعراض بهذا المعنى الذي ينسبق إليه الذهن، بل بمعنى الاتساع، وهو بمعنى العرض. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فالمراد هنا معرضون، يعني هم متسعون في غفلتهم، بمعنى أنهم غافلون غفلة مستمرة واسعة. وبهذا ما في أصل إشكال بعد لا يأتي، ولكنه أقل ما يقال فيه بأنه نمط من التأويل اللفظي على خلاف الظاهر، لا ملزمة بل لا مساغ للمصير إليه من دون قرينة تدل عليه. وبعضهم أول الغفلة ما أول الإعراض، فجعل الغفلة بمعنى الإهمال. وإذا كانت الغفلة بمعنى الإهمال ما في تنافي بين الغفلة بين الإهمال والإعراض، بل ينسجمان انسجاما تاما. فأصل الإشكال بعد لا يأتي في الجمع بينهما، إلا أن هذا إنما يصح المصير إليه لو لم يمكن التوفيق بين الغفلة مع التحفظ على معناها، والإعراض مع التحفظ على معناه. وقد تقدم أن التوفيق ليس فقط ممكن، بل صار ظاهرا بحسب المناسبات التي صيغت لأجلها الآيات. وأقصد من المناسبات أن القوم ليسوا غافلين بمعنى أنهم غير سامعين أو مستمعين لنداء ربهم ونداء نبيهم، بل جاءهم بما يوافق عقولهم، ومع ذلك فقد أعرضوا عنه. لا معنى لذمهم لو كانوا غافلين بمعنى يعذرون فيه كما هو واضح. جيد، هذا تتمة ما كان ينبغي تتمته. وأما الآية الثانية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وناخذ عبارة من الآية الثالثة، هم لاهية قلوبهم، ما واضح جدا أنها للنفي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. انتبهوا للتعابير يا إخوان، بس تأملات. يأتيهم، ما قالت الآية ما يصل إليهم، بل قالت ما يأتيهم. وهذا يشير فيما يشير إليه أن هذا أيا كان هو الذي عبر عنه بالذكر، بعث لهم ولأجلهم، مو أنه وصل إليهم كيفما كان. مرة يا إخوان رسالة تأتيك، مرة تصل إليك، قد لا تكون تعنيك أساسا. يقال وصلت الرسالة إلى مكتبي وهي لك، ولكن عندما يقال أتى الأمر الفلاني أو أتى أهله كما يعبر في محله، فمن الواضح جدا أن مأتي هدف للآتي أو لباعثه على أقل تقدير، فيصير هدفا للآتي ثانيا وبالعرض. ما يأتيهم يعني بعث لكم، هذا ما يمكن استفادته من التعبير بيأتيهم. ثم العدول عن التعدية بحرف الجر يأتي إليه إلى يأتيه يفيد نحوا من الالتصاق الواضح بين الآتي والمأتي. وهذا يؤكد نكتة أن هذا جيء به لأجلكم، ليرتقي بكم، ليرتفع بكم، ليكملكم. وهذا ما يستفاد أيضا من التعبير بالرب ومن التعبير بالذكر أيضا. ما يأتيهم واضح لأنهم بعداء، عبر عنهم لا زالوا في غفلتهم، فعبر عنهم بضمير المضي، لم يستيقظوا حتى يعدل من الماضي إلى الحضور، من الغيبة إلى الحضور. خب ليش عبر بالمضارع ما أتاهم ولم يعبر ما يأتيهم، ولم يعبر بالماضي ما أتاهم؟ لماذا؟ واضح جدا، لأن حالهم لا زالت من فجر البشرية إلى يومك هذا، وهم إلى يوم القيامة على هذا الحال. أكثر الناس ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إشارة إلى التكرر والاستمرار، لا بمعنى أنه سيأتي بعد هذا القرآن ذكر. والقرآن الذكر فيه انحلالي أيضا، وبقي يأتيهم شيئا فشيئا فشيئا إلى أن ختم. ولو قدر من غير جهة ختم النبوة أن يأتي، فالحال هي الحال كما هو واضح. يدل انتخاب المضارع، مع أن أكثر أزمنة الإيتاء قد تصرمت، وبهذا اللحاظ تعبير بالمضي أولى لو كان ملحوظ جهة التصرم، لكن جهة التصرم غير ملحوظة. الملحوظ هو جهة حالهم وأنهم في سباتهم وغفلتهم، مع أنهم قد جاءهم أنواع الذكر من الله سبحانه وتعالى على يدي أنواع الأنبياء من العجم والعرب وبالألسنة المختلفة وللألوان المختلفة، والحال أنه الحال، هم مشتركون في هذه القضية، وهو أنهم في غفلة معرضون. من هنا عبر بالإيتاء وعبر وعدي بنفسه لا بحرف الجر، وعبر بالمضارعة للإشارة إلى التكرر، أن الحال هي الحال. تاريخ البشرية ينبئ عن هذا الشيء. جيد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ليش قال عز من قائل ما يأتيهم من ذكر؟ ما قال ما يأتيهم ذكر، فإن محلها الفاعل هي الآتي. ما هو الذكر؟ ليش العدول عن التعبير بالفاعل الصريح إلى الفاعل المحل؟ وبعضهم قراها بعد ذلك، على كل حال مو مهم هذه القراءات. ما يأتيهم من ذكر، إشارة يا إخوان إلى التنصيص، فإن كل شخص منهم على حياله كأنه جاء الذكر له، والذكر مختلف باختلاف الأنبياء كتب سماوية. إذا نأخذ الذكر هنا بمعنى الآيات والكتب السماوية التي نزلت، وكل واحدة منها تشتمل على مقاطع وعلى مفاصل. بعضهم مات قبل أن ينزل تمام الكتاب، إشارة إلى أنه إلى التنصيص على ذكر 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 لمن؟ لواحد واحد واحد منكم. فنصص حينئذ على أفراده، أفراد الذكر، وذكرت من لبيان التنصيص على هذه الحيثية، ما يأتيهم من ذكر، يعني أي ذكر. جيد، ما يأتيهم من ذكرهم، مبدأ هذا الذكر، نجي للذكر إن شاء الله، من ربهم.
يعني حتى لو لم يصل لهم كل الذكر، يعني لو وصل لهم بعض الذكر،
بعض الذكر ذكر على كل حال. أساسا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعد قليل، أن التعبير عن الكتب بالذكر باعتبار اشتمالها على الذكر، وهذا نصت عليه الآيات. التعبير يا إخوان بمعزل الآن، ما يأتيهم من ذكر. الذكر ليش عبر بالذكر؟ فإن الذي يأتي من السماء يا إخوان عبر عنه في الآيات الكريمة بالشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به إلى آخره، عبر عنه بالكتاب، كتاب موسى وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، عبر في الآيات بالكتاب في آيات عديدة، وعبر عنه أيضا بالذكر، وعبر عنه بأن فيه الذكر، الكتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. لا لا، ذكر الله بعد بمعنى آخر، صار الذكر بالمعنى المطلق هناك ليس بمعنى الكتاب. صحيح هذا الكتاب سمي ذكر بنفس المناسبة لأنه يذكر بالله، لأن فيه آيات الله المذكرة بالله سبحانه وتعالى. ليش عبر بالذكر ولم يعبر بالكتاب؟ المقام مقام الاحتجاج على الغافلين وبيان مدى سوء حال هؤلاء. مرة الطرف المقابل يبعث رسول، حتى في البشر هذا مو بس في الله، ويبعث كتاب فيه تحميل عليكم، يحملكم ضرائب، يحملكم تكاليف، ترجعوا بالنفع لمن؟ للمرسل، للباعث. ومرة أخرى لا، يبعث ليستنقذكم من ورطتكم، من مشكلتكم، ليرتقي بكم، ليرتفع بكم، هو ما عنده أي نفع. التعبير بالكتاب عن الاثنين صحيح معنى أعم، ولكن التعبير بالذكر فيه إيحاء واضح إلى أن هذا الذي يأتيكم ويأتي لأجلكم ويأتي منا بصفتنا ربا، لا قاهرا ولا ولا، صفتنا ربا. ها، التعبير عنه بالذكر إشارة إلى أن في هذا ذكركم لأجل الارتقاء بكم والارتفاع بكم. فاختيار الذكر على الكتاب تنصيص على الجهة التي يتضمنها الكتاب والتي لها دخالة في إيقاظ الطرف المقابل، وهي أن هذا الشيء لكم، نحن أغنياء عنكم. وهذا نصص عليه كما أشرت قبل قليل، نصص عليه في الآية الكريمة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكر لكم. يعني فالآية كأنها اختارت تعبير بالذكر هنا لا بالكتاب، من جهتي أن هذا الكتاب لأجلك وتعرض عنه، أليس هذا أبلغ في ذمه؟ مرة يفر من تكليف يحمل عليه ومرة أخرى لا، يفر من علاج يعالجه ويرتقي به في سلم الإنسانية والكمال. أيهما سيأتي إن شاء الله أن المقصود هنا من الذكر هو الكتاب وآيات الكتاب. واضح جدا أن المقصود هنا الآيات، هذا مو محل خلاف أصلا بين أحد وأحد في الآية المباركة. أما الذكر مطلقا يستخدم، نعم كما تقولون الذكر استخدم في القرآن في عشرات الآيات، وسأمر عليها إن شاء الله. عبر بالذكر هنا مع أن المراد هو آيات الله التي يأتي بها الأنبياء، وحي الله. انتوا خذوا بقية الآيات، مو بس تاخذوا هذا المقطع وحده. الكلام عن إنكار أن هذا الكلام كلام الله عز وجل الذي جاءهم به الأنبياء، محل الخطاب والكلام إنما صيغ لأجل هذا.
نعم. التي أشار إليها الكشاف بأنه هؤلاء يعلمون بأنه هناك جزاء هناك، ولكنهم
عقلا
بلي. فهنا الاتيان بالذكر باعتبار أن هذا أمر مغفول عنه، فهو يذكرهم وينبههم.
يعني مغفول عنه بأي معنى؟ هم مو غافلين، هم مستغفلين في الحقيقة، أي لأنفسهم. يعني هم مستيقظون ولا يعملون عمل المستيقظ. وسيأتي إن شاء الله في تنصيص على هالمعنى. استمعوه مو سمعوه، رح يجي إن شاء الله.
وليكن فأقول مثل الاتيان بالذكر من أجل أنه تنبيه لهم، لا لأنه مثل شيء.
لا، الذكر مولانا فيه، كيف أقول، فيه تعبير تحبيبي، تعبير تأليفي. مرة أقول لك كلفتك، ومرة أقول لك ذكرتك. مثل بعضهما هذا، عندما أكلفك بتكليف جنبة التحميل الأعباء تلحظ، حتى لو كان في النهاية هو لنفعك. ومرة أعبره لهذا التعبير، أقول ذكرتك آمرا لك. هذا فيه إشارة إلى أني أنا عندي عناية بك، أريد أن أرتفع وأرتقي بك، ولذلك استخدمت هذا التعبير. هذا التعبير فيه تأليف، فيه تقريب في الحقيقة، ومع ذلك شو أسوي لك؟ أنت ولا تقترب ولا مستعد أن تستيقظ. يعني عاقل لا يستخدم عقله في أي مرحلة من المراحل بلحاظ هذا الجو الديني. هذه زيادة في تقريعهم، وزيادة في بيان هدف النبوة وهدف الوحي وهدف الكتاب الإلهي. جيد، يكفي المقدار بعد.
أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
فلا تعقلون. والله ما أتذكر الآن، هذه الآية لم أكن قد أهيأتها، ثم جاءت في بالي فكتبتها ولم أنقلها. مو مشكلة، في أي صورة سهلة، هذه طلعها إن شاء الله. خب جيد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم. ها نعم سيدنا تفضل. بعد ما وصلنا، نصل إن شاء الله، نصل إن شاء الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم. من هنا واضح أنها من النشوية. من أين نشأ؟ من الرب. أيضا هنا ما أريد أن أطيل يا إخوان، تعبير بربهم بما يوحي بالتربية والربوبية. فهذا الكتاب بالإضافة إلى أنه ذكر، مو ذكر من جهة عادية يا إخوان، ليس هذا أيها الناس يقول القرآن، ليس ذكرا من شخص تشكون في قدرته على ذكركم وتذكيركم وشفائكم من أسقامكم، بل هو ذكر ممن؟ من ربكم العالم بحالكم، الحريص عليكم وعلى هدايتكم، والذي لا شك في قدرته على وصف علاجكم. لأن البعض قد يدعي أنه ذكر، يجي زيد يقول لعمر هذا علاجك، هذا ذكرك، ولكن عمر لا يراه خبيرا في هذا الفن حتى يتبعه، ولكن إذا جاء أحذق الأطباء في البلد أو في الدنيا ووصف للمريض علاجا، هل يبقى للمريض مجال بأن يعتذر ويقول بأن هذا العلاج قد يكون علاج غير جيد؟ يقبل منه العقلاء هذا المعنى؟ احتمال واقعي موجود في مثاله، في الممثل له بهذا المثال، حتى هذا الاحتمال منتفي، لأنهم يقبلون الألوهية ويقبلون الربوبية لله عز وجل، أصلها يقبلونها غير ملاحدهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم ممن لا شك في علمه بحالكم وفي قدرته على ذكركم ووصف الذكر بالمعنى التجزئي الذي فيه شفاء صدوركم كما في آيات أخرى وسوقكم إلى الكمال. فاستخدام كلمة الرب أيضا فيها زيادة في اجتذاب الطرف، ومع ذلك لا ينجذب. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، خذوها الآن بالمعنى اللغوي يا إخوان، ما لكم شغل بخلاف الأشاعر والمعتزلة، نأتي إن شاء الله إليه في الجلسة القادمة بشيء يعني من الاختصار حتى لا يفوتنا، فإن كان فوته أفضل منه. ما يأتيهم من ذكرهم، لولا احتمال إدخال الشبهة يعني، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بالمعنى اللغوي واضح، جديد متجدد، محدث متجدد يعني أو مجدد، لا يكل ولا يقف عند حد. مو ذك أنا ربكم ذكرتكم مرة وفي أمان الله اذهبوا وشأنكم، لا، ذكرتكم ولا زلت أذكركم وأذكركم أنفسكم. بعد صار وصلت القضية، تشكلون على الله ليش يصر؟ ها، لأن هو ربهم خالقهم، أنت ما يعنوا لك شيء. لا أنت ربهم ولا أنت نبيهم حتى تشقى لأجلهم همات. بل ما يأتيهم من ذكرهم من ربهم محدث إلا استمعوه. هنا نكتة أيضا يا لا، من ذكر من ربهم محدث. شنو الرب محدث؟
أقول يعني
هو كيف يعني الرب؟
لا يكون عقلا ما يمكن،
ولا هم يدعون هالمعنى فعلا، لا أقل فعلا، مو بصدد دعواهم هذه الدعوة، مو كل الناس الغافلين يدعون هالدعوة هذه. ذلك أنتوا فتحتوا الباب. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما قال عز من قائل سمعوه، للأسف ولا تفسير فيما رأيت أشار لها النقطة. الاستماع غير السماع، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وهذا واضح في اللغة العربية وفي الأدب العربي. استمعا تتضمن معنى الإصغاء والإنصات، وإن كان يظهر غير ذلك، وإن كان يظهر غير ذلك، هم من حيث المبدأ عقلاء ليسوا مجانين، وإن كانوا بمثابة المجانين لأنهم لا يقبلون نداء العقل. هم عندما يأتي هذا الكلام الإلهي الذي كله عقل وكله حكمة وكله ذكر لهم، هم بشر يتأثرون، يسمعون ويعون ما يسمعون، خصوصا وأن كل قوم نزل الذكر بلسانهم. الآن المشركون عندما يسمعون الكتاب وآيات الكتاب تتلى لا يعرفون أنه بليغ غاية البلاغة ومعجز فيها. يا أخي حتى الجن عندما استمع نفر منهم إلى القرآن، فهؤلاء عرب أقحاح ما في شك في المعنى أيا كانوا، فهم عندما يسمعون هذا الكلام بلسانهم وهو أفصح من نطق بالضاد، لا شك ولا ريب أنه يأخذ مأخذا منهم، جدا يأخذ مأخذا منهم، لكنهم يظهرون غير هذا. حالهم الواقعي أنهم يستمعون مو يسمعون فقط، ولذلك تأثر من كان مستقيما الفطرة نحوا من أنحاء الاستقامة منهم، وسرعان ما ابتغى الإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو في الأمم الأنبياء السابقين هم نفس الحالة ولو كانوا قلة هؤلاء. من هنا الآية الكريمة تشير إلى أن هؤلاء يستمعون الكتاب ويعونه من حيث المبدأ، إلا أنه غلبت عليهم شقوتهم، حالهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حالة العتو على مو الكتاب، هم مع الكتاب ما عندهم مشكلة حقيقية، مشكلتهم أن يكون الآتي بالكتاب هو البشر، أن يكون الآتي بالكتاب هو محمد صلى الله عليه وآله مثلا كما سيأتي. المشكلة الأساسية هنا فرفضوا الكتاب لرفضهم الآتي بالكتاب، فهم يستمعون الكتاب ومقتضى الاستماع والإصغاء أنهم يعون الكتاب بمستوى من مستويات الوعي، إلا أنهم يظهرون غير هذا تكذيبا. وهذا أيضا ضرب آخر من ضروب الزيادة في تمام الحجة عليهم، إلا استمعوه وهم يلعبون. اللعب ليس من شيم الرجال، واللعب إن تصور صدوره من الرجال لا يتصور في الأمور المهمة، يتصور للترويح عن النفس ويناغي قوة الخيال عند الإنسان، والمقام مقام الحق والحقيقة التي استمعتها وأنصت لها، والمفروض أنك بحسب المفروض وصلت إليها، ومع ذلك تتعامل معها تعامل اللاعبين في حال كونك لاعبا. إلا استمعوه وهم يلعبون، ليش؟ لاهية قلوبهم. ليش يلعبون؟ السبب الأساسي هو أن القلوب لاهية، خلي يستمعوا كل الحياة ما دامت القلوب لا تفقه لاهية معرضة، فلن ينتفعوا باستماعهم شيئا، لأن مركز الوعي هو القلب. أنتوا تطالبوني يا إخوان بثلاثة أمور، فارسة للغد، تطالبونني بحديث عن الذكر، وبحديث عن المحدث، وبحديث عن القلب وكيف أنه موطن الوعي في القرآن الكريم. العقل استخدم، لكن حين يكون الحديث عن الفقه الحقيقي يتحدث عن القلب لا يتحدث عن العقل، مركز الوعي يصير هو القلب، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.